الحمد لله رب العالمين.
إذن الفرق بين العام المخصوص أي الذي دخله تخصيص، والفرق بين العام الذي يراد به خاص، هذا يعرف من إيه؟ من سياق الكلام. طبعا إحنا عندنا خاص يراد به عام،
كما ذكرت لك يا أيها النبي، هذا خاص. إذا طلقتم النساء يراد به عام من الأمة جميعا. ثم قال الشوكاني في المسألة 43: حد التخصيص دون الخاص والخصوص هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم، وهذا علمنا أنك تخرج بعض ما كان داخلا تحت العموم، كما ذكرت لك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن أنت سلبت من هذا العموم شيئان، المقبرة والحمام. المسألة 47: المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص. هنا الشوكاني سيذكر مسألة، يعني لو أن هناك عام دخله تخصيصات كثيرة هل يبطل به حكم العام؟ الصحيح في هذه المسألة لا، حتى ولو بقي شيء واحد في العام يكون حجة. يعني مثلا لو قلنا بأن أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا عام يراد به عموم، يعني يشمل كل فرد من أفراد العام، فأنت بتقول ولكن هذا دخله تخصيصات كثيرة. يعني المسألة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، الصحيح وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وقد فصلت في هذا يوم الثلاثاء في الوراق محاضرة كاملة في هذه المسألة. خلاصتها لو كنا بأن أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، عام يراد به عموم. فالذين قالوا بوضع بالإسدال بعد الرفع من الركوع قالوا هذا العام دخل تخصيصات كثيرة، فحينما تركع لا تضع، وحينما تسجد لا تضع، واضح، وعند الرفع من السجود لا تضع. إذن بقي ماذا؟ بقي عند القيام الأول وعند الرفع من الركوع، فهذا العام دخل تخصيصات كثيرة، ما بقي إلا موضعين فقط، فيضعف العموم. يقال لا، العام حتى ولو دخل تخصيصات كثيرة فمذهب جمهور الأصولين على أنه حج فيما بقي، حج فيما بقي، والباقي هو موطنان: الموطن الأول في القيام في أول الصلاة، الموطن الثاني في القيام الذي بعد الرفع من الركوع. إذن يبقى حجة فيما بقي منه من أفراده. ثم في المسألة 49 ذكر في التخصيص بالسياق على ما ذكرنا، كما ذكرت لك العام الذي يراد به خاص إنك تعرف بإيه؟ بسياق الكلام. المسألة 50: التخصيص بقضايا الأعيان، وهذا كما ذكرت لك فرق بين قضية العين فتخصص بها الشخص، وفرق بين قضية الحال فتخصص بها من كان حاله مثل حال هذا الشخص، واضح هذا؟ ولا تجعله عاما. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري، حينما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: إسرائيل، رجل اسمه إسرائيل نوى أن يحج قائما ماشيا في يصوم في الشمس ويحج ماضيا، قال: مروه فليستظل، ليس من البر الصوم في السفر. أراد أن يصوم في السفر ولا يستظل، ليس من البر الصوم في السفر. هل هذا كلام على كل أحد إذا أراد أن يسافر وجب عليه أن يفطر؟ الجواب لا. لذلك انظر إلى السبب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا. يبقى هذه تسمى قضية إيه؟ لو قلنا قضية عين، إذن خاصة بمن؟ بإسرائيل فقط، لكن هي قضية حال، يعني كل من كان حاله مثل حاله ما ينبغي له أن يصوم في السفر. أما أصل الصوم في السفر، حديث عمرو بن الأسلمي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. وهذا حديث رواه الجماعة من حديث عائشة، وعند مسلم حديث أم سلمة، مفهوم؟ يبقى الأصل الصيام في السفر هذا إيه؟ هذا مباح، لكن لمن لا يقدر ولا يستطيع ويصيبه الضرر ليس من البر الصوم في السفر. يبقى هذه قضية إيه؟ أحسنت، قضية حال. لكن قضايا الأحوال لا عموم لها، يعني ليس كل أحد وجب عليه أن يفطر في السفر لحديث ليس من البر الصوم في السفر، لا. مفهوم هذا الكلام؟ قال في بناء العام، بناء العام على الخاص، بناء العام على الخاص هذا بالإجماع عند تعارض العام وعند تعارض العام والخاص إنما يبنى العام على الخاص. ثم ذكر في المسألة 52 المجمل هو المبهم، وهو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين. المجمل والمبين، ذكرنا بأن المجمل هو ما لا يعلم مراده من ذاته، وهناك لا بد من مبين يبين المراد. احنا ذكرنا الفرق بين المجمل والعام. ايه الفرق بين المجمل والعام؟ ها، لا واحد فقط، لا اثنين فقط، لا ثلاثه فقط، لا. ما الفرق بين المجمل والعام؟ ها، طب سمعونا اي حاجه. ها، قول يا عبد الفتاح. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شفتوا بقى ايه؟ انت داخل عليك المطلق والعام، بقول لك المجمل والعام، بيقول لي العموم عموم شمولي والمجمل عموم بدلي. المجمل ما يحتمل معنيين، هنا بقى متنافيين، صحيح؟ فلا بد من مبين يبين الإشكال هذا. لذلك تعريف المبين هو خروج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وهذا تعريف أيضا من تعريفات المحكم، بأنه يظهر لك المتشابه ويظهر لك الإشكال. واضح؟ يعني مثلا كما قلت لك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده مجمل ولا مبين؟ مجمل ولا عام؟ هذا مجمل، صحيح؟ طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت بن قيس بن شماس حينما اختلعت منه، قال اعتدي بحيضة، اعتدي بحيضة. وقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن واللائي لم يحضن وقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي بحيضة يسمى إيه؟ بيان، يخرج حيز الإشكال في القرء إلى حيز التجلي، أي يتربصن بأنفسهن ثلاثة، ها؟ ثلاث حيض، صح كده؟ يبقى أخرج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا هو المبين. فهم هذا الكلام ولا لا؟ عرفت كده المبين المجمل والعام والمطلق؟ ها؟ المسألة 53 وأنت إذا تتبعت، يقول الشوكاني وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا واضحا لا ينكره من له أدنى خبرة بها وممارسة لها، وليس على هذا وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم. وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يبين بيانا أولا ثم يبين بيانا ثانيا كالتخصيص بعد التخصيص، والحق الجواز لعدم المانع من ذلك. يعني عندي قاعدتان ليس بينهما تعارض، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن هذه لها وقت يعمل بها وهذه لها وقت يعمل. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند إثبات الشروط وانتفاء المانع، ويجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند وجود المانع. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند إثبات الشروط، يعني عندك العلم بهذه المسألة، وعدم وجود المانع لا مانع يمنعك أن تنكر. واضح؟ إذن وجب هنا البيان، ولو سكت لكنت آثما. لما؟ لأنك تعلم المسألة بدليلها، ثانيا ليس هناك مانع يمنعك، إذن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن عندك العلم بالمسألة ولو تكلمت بها ستقتل، إذن هناك مانع، فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. كمثل ما قال أبو هريرة في الصحيحين: حفظت عن رسول الله وعاءين، أي من العلم، بسست أحدهما. إحنا بنقول عن أبي هريرة، عن أبي هريرة في علم قاله وعلم كتمه، قال: ولو بسست الآخر، في علم لو قلت لقطع هذا الحلقوم. إذن هنا أبو هريرة رضي الله عنه كتم بعض الإيه؟ بعض العلم، لأنه قد يؤدي إلى مفاسد. يقول ابن حجر: وكان لعله كان في زمان أبي هريرة عند هذه الكلمة أمراء سوء قد يصلون الأمر إلى القتال. واضح هذا؟ فكتم أبو هريرة ذلك، وهذا له فيه سلف، له فيه سنة. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة خذ نعلي هاتين وبشر كل من لقيته خلف هذا الحائط ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشره بالجنة. فأول ما خرج من الحائط لقيه عمر، قال: ما هذا الذي تحمله يا أبا هريرة؟ قال: نعلي رسول الله. قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال، فسق له الكلام، قال: فلهزني في صدري أو قعتني على ظهري. يعني قالوا لا ارجع، يعني بيزوك مثلا بيدفع دفع أبو هريرة، إيه؟ وقع على ظهري. قال: فأخذني إلى رسول الله، قال: يا رسول الله أنت قلت له هذا؟ قال: نعم. دعه يا عمر. قال: يا رسول الله دع الناس يعملوا، يعني من الناس من إذا سمع هذه الكلمة قد يظن أن العمل لا يضر معها فيقولها ولا يعمل شيء. فقال النبي: دع الناس يعمل، دع الناس يعملوا. واضح؟ لكن الحديث وصلنا ولا لا؟ الحديث وصلنا، واضح، لكن له وقت. إذن قد يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك إيه؟ مانع سيصل به إلى فتن عريضة، فهنا أؤخره لوقت الحاجة. لكن إذا وجد الشرط وانتفى المانع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أظن هذا واضح من جديد، مفهوم هذا؟ قال الشوكاني رحمه الله: النسخ هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. إذن بيّن الشوكاني هنا أن تعريف النسخ رفع حكم، فالنسخ يدخل في الأحكام، لا يدخل في الأخبار، لأن النسخ لو دخل في الخبر لكان كذب، لكن يدخل في الحكم. ممكن يزال حكم، يعني مثلا أقول لك: هل حضر فلان في المحاضرة؟ تقول لي: لا ما حضر. هذا خبر أم حكم؟ خبر، بيخبر أنه ما حضر. لو سألتك غدا: أحضر فلان؟ تقول لي: نعم حضر. إذن لكان بالأمس إيه؟ هذا كذب، صحيح، لأني سألتك عن خبر. لو قلت لك: فلان مبتدع، تقول لي: فلان مبتدع. هذا حكم أم خبر؟ أنت حكمت عليه بالبدعة. أقول لك: ما الدليل؟ لو سألتني غدا: فلان، أقول لك: فلان من أهل السنة. هذا كذب؟ لا، لأنه قد تاب من هذه البدعة فتاب الله عليه وصار من أهل السنة. إذن يدخل النسخ في الأحكام، لا يدخل في الأخبار. فإذا حرم الله الخمر بعد أن كانت جائزة، واضح، فكان هذا إيه؟ حكما. ولكن السكوت في جوازها في أول الأمر على الحكم هذا كان لمصلحة ما، زي مثلا الطبيب، الطبيب بيقول لك خد الدواء ده وبعد شهر تعالى لي عشان تاخد دواء تاني. تقول لي طب ايه وجع الدماغ ده؟ طب ما تديني الاثنين دلوقتي، لسه هروح لك واجي لك واخد دواء، طب ما تديني التاني على طول. يقول لك ايه؟ ما ينفعش، لان هذا ما يصلح لك الان، هذا هو الذي يصلح لك الان، وبعد شهر يصلح لك غيره. اذن هذا لمصلحه الايه؟ هذا لمصلحه العباد، واضح؟ قال الشوكاني رحمه الله في المسألة 55: وإذا عرفت ما حررنا وتقرر لديك جميع ما قررناه، فاعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته، العلة الإيه؟ المنصوص، ما وقع النص على علته، وما قطع فيه بنفي الفارق، وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحن الخطاب على اصطلاح من يسمي ذلك قياسا، وقد قدمناه أنه من مفهوم الموافقة. سميه مفهوم الموافقة، سميه لحن الخطاب، سميه قياس الأولى، كلهم واحد. يعني مثلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا. إذن المرأة منهية عن أنها تضرب بقدميها الأرض وهي ماشية في الطريق. يعني في بعض النساء بيجيوا مثلا بيلبسوا جزم، ها، تسمع صوت الرجلين، واضح، وهي ماشية في الطريق. طبعا الذي في قلبه مرض يلتفت سينظر إليها، تحدث فتن وإلى آخره. لا، ما لا يضربن بأرجلهن، البس أي حاجة، واضح، زي مثلا كوتش ولا أي شيء مبطن، بحيث أن أنت تمشي محدش إيه يسمع الصوت، مفهوم؟ ولا يضربن بأرجلهن، شوف العفة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت المرأة منهية عن ضرب القدم في الطريق، يجوز لها كشف الوجه؟ أيهما أعظم فتنة، الوجه أم ضرب القدم؟ الوجه. فإذا نهيت المرأة عن ضرب القدم فمن باب مفهوم الموافقة، من باب قياس الأولى، من باب فحوى الخطاب، لحن الخطاب، كل هذا مردود إلى شيء واحد فقط، مفهوم؟ من باب الأولى أن تغطي الوجه، تغطي الشعر، تغطي الجسد، تغطي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ مفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، مفهوم؟ ولا تقل لهما، نعم، حوالين الإيه؟ حول الكعبة في الطواف، يعني ما لها في حال إحرام المرأة، إحرام المرأة يجوز على الراجح كشفه في حال الإحرام فقط، يجوز كشفه وتغطيته. أما يجوز تغطيته ففي حديث عائشة عند الإمام أحمد قالت: كنا إذا اعتمرنا مع رسول الله إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا مروا كشفنا، واضح. والمرأة الخصعمية كانت امرأة وضيئة كما يقول الفضل بن عباس كما في صحيح البخاري. إذن المرأة المحرمة يجوز لها التغطية أو الكشف، أما غير المحرمة قال النبي: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث أسماء قالت: كنا نغطي وجوهنا قبل الإحرام، فهم؟ إذن هذا في غير الإحرام، أما الإحرام له إيه؟ له حكم خاص، إما المرأة أن تكشف وإما أن تغطي، وذكرت لك كلا الأمرين، واضح؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى في المسألة 57: هل كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا؟ هذه المسألة، هل شرع من قبلنا شرعا لنا؟ بالإجماع شرع من قبلنا، شرع لنا شرع إبراهيم عليه السلام بالإجماع بإجماع الأصوليين شرع لنا. فإذا قال الله عز وجل واتبع ملة إبراهيم حنيفة، وفي سورة البقرة واتبعوا سورة العمران واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، إذن شرع إبراهيم ملة إبراهيم وجب علينا إيه؟ اتباعه، دي لا خلاف فيه. لذلك من ملة إبراهيم الختان كما في الصحيحين صحيح. فإذا كان من ملته الختان إذن الختان من شريعتنا، واضح؟ لذلك هذا دليل الشافعي على وجوب ختان الرجل وختان المرأة، واجب لأنه شرع لنا، مفهوم؟ ثانيا بالإجماع شرع من قبلنا شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فكان شرع من قبلنا فجاء شرعنا فأيده. ولكن شرع من قبلنا إذا سكت عنه شرعنا هل هو شرع لنا أم لا؟ الصحيح مذهب الجمهور خلافا للأحناف وابن حزم، مذهب الجمهور على أنه إذا حكى شرعنا شرع من قبلنا ولم يذكر موافقة أو نهي وسكت فهو شرع لنا، لأنه لو كان محرما لأنكره شرعنا، فسكوت شرعنا على حكايته يسمى إقرارا، واضح؟ قال الشوكاني في المسألة 58 الاستحسان، قال ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى. لذلك الشافعي رحمة الله عليه له رسالة اسمها إبطال الاستحسان، قال من استحسن فقد شرع. تسأل مثلا شيخا ما حكم كذا، يقول لك والله جائز يعني. جائز يعني. يستحسن فعله، يستحسن فعله، من استحسن فقد شرع. الأصل أن تذكر لي دليل المسألة، أنا ما أسألك عن قولك، أنا أسألك عن الدليل في المسألة، تقول لي حسن أن تفعل، يجوز أن تفعل، لا يجوز أن تفعل، ما ينبغي، إنما ينبغي أن تحلل الفتوى بالدليل كما يقول ابن القيم رحمه الله. فمن استحسن فقد شرع. قال أيضا الاستدلال بالإلهام، قال على تقدير، لأن الأصول كلها قائمة على ما هو مصدر التلقي الذي نقبله وما هي المصادر التي نرفضها، علم الأصول كله قائم على هذا، ما هي مصادر التلقي التي نتكلم فيها ويكون هو دينك، وما هي مصادر التي لا تكون من دينك في شيء. من مصادر التلقي عند الصوفية الاحتجاج بالإلهام، واضح؟ أما الاحتجاج بالإلهام هذا ليس دينا وليس شرعا، لأن الإلهام يصيب ويخطئ، لأن البشر نفسه يصيب ويخطئ، واضح؟ فيقول على تقدير الاستدلال لثبوت الإلهام بمثل ما تقدم من الأدلة، من أين لنا أن دعوى هذا الفرد لحصول الإلهام له صحيحة؟ لأنه ليس معصوم. وما الدليل على أن قلبه من القلوب التي ليست بموسوسة ولا بمتساهلة؟ إذن فلان يقول لك أنا والله حاسس إن الكلام ده صح، يعني جماعة التبليغ والدعوة مثلا، جماعة التبليغ يجي يقول لك إيه، انت لو خرجت معانا تحس كده براحة، بروحانيات. طبعا كلمة روحانيات دي كلمة صوفية بحتة، يقول لك تحس بروحانيات وإيمانيات. إذا استدل على استحباب ما هو عليه من بدعة بالشعور الذاتي والإلهام والاستحسان، والشعور الذاتي والإلهام والاستحسان لا يصلح أن يكون طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، لا يثبت الأحكام الشرعية. يعني الجماعة مثلا لما كانوا في المظاهرات، صفوت حجازي قبحه الله وقبح أهل البدع، كان بيقول لك ده احنا قعدنا 18 يوم في الثورة وفي المظاهرة شمينا ريحة عرق بعض، ايه يعني ريحه العرق ايه يعني؟ واضح. وكنا مع بعضنا البعض ايدينا في ايد بعض ومش عارف ايه و و و الى اخره، وتحس كده ان انت يعني في السماء. كل هذا الكلام باطل، لا يثبت به حكم، لا يثبت به حكم شرعي. النصراني القس، القس لما يجي مثلا يكون في الكنيسة يقول لك انت بس لو جيت تصلي صلاتهم يعني يقول لك ايه، تحس بالروح القدس وهو ايه بداخل معاك كده وكلام ده، فتحس براحة نفسية. النصراني بيقولها. الروافض يقول لك انت بس لما تقعد جنب قبر الحسين وجنب قبر علي هتحس كده بروائح جميلة. ايه المشكلة يعني؟ هجيب لك بمية جنيه بخور يخلي لك الدنيا كلها حلوة. يقول لك تحس بروائح جميلة وتحس براحة. الشيطان يزين لهم ذلك. قال تعالى زين لهم ها سوء أعمالهم، فالعمل السيء ها يزين. قال تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، مفهوم؟ فالنفس والشيطان يزينان هذا. لذلك يقول أيوب السختياني كل ما دار في نفسي فلا أقبله إلا بشاهدين كتاب وسنة. كلمة رائعة. كل اللي يدور في نفسي إحساس جميل و و لا أقبله ولا أبني عليه حكما إلا بإيه؟ بشاهدين، مفهوم؟ يعني ممكن واحد مثلا يروح عند دكتور نفساني، وجماعة الدكاترة النفسيين دول أصلا هم تعبانين. طب النفس كله قائم على نصف آية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة والصيام وقيام الليل وقراءة القرآن وعدم الذنوب، هذا كله يطمئن النفس. لكن الإنسان يصير منزعج لمخالفة عن المنهج، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. تعبان، نفسي تعبانة، طب من إيه مش عارف، واضح حس إن الدنيا كلها ضيقة وصدر ضيق و و و و هذا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. الدكتور النفسي يقول له إيه؟ يقول له اسمع لك الكلاسيك ميوزيك، موسيقى هادية قبل ما تنام، اسمع كده موسيقى هادية، حاول كده تروح كده في خروجة مثلا برا مع الجيرل فريند، مفهوم؟ وحاول كده تخرج من اللي انت فيه. أبوه أمه لما يشوفوه مثلا الدكتور يقول لهم إيه هو حياته عاملة إزاي، يقول له والله يا دكتور قاعد بيقرأ القرآن وبيقيم الليل ومش عارف إيه بتاع، فيظن إن هو لما يكون جالس وهادي إن ده مريض مرض نفسي. يعني الموضوع انقلب. يعني الأصل إن يكون هادي ويتكلم بهدوء ويمضي بحكمة واوا، يقول لك يا ابني فيك حاجة، مالك في إيه؟ أنت كنت زمان بتجري وتضحك وتلعب واوا واوا. طيب خلاص يعني، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وإن تطيعوه تهتدوا. صار عنده هدوء، مفهوم؟ يقول لا الواد في حاجة لازم نروح معاه للدكتور، مفهوم؟ الدكتور بقى عايز يجننه، يقول له اخرج مش عارف روح فين واعمل ايه واخرج مع كذا وكذا، مفهوم؟ الاصل انه هادي، الرجل قلبه هادي. فنسأل الله السلامة. فالالهام ليس بدليل شرعي، الشعور الذاتي ليس بدليل، ليس بدليل شرعي. ان انت تحس براحة لهذا الشيء ليس دليل شرعي، لان الشيطان قد يجعلك تحس بهذا كله. واضح هذا الكلام؟ قال الخاتمة في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر جماعة من أهل العلم منهم الأستاذ أبي إسحاق أنه يكون حجة ويلزم العمل به، ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبيه قد كمله الله عز وجل، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا أو حجة. ليس عندنا دليل من هذا الشرع، بل قد قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه له على لسانه صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز إذا جاءك النبي في رؤية ما وأمرك أن تعمل حكما يقول لك اعمل كذا، هذا العمل الذي أمرك إياه أولا ما الدليل على أن الذي جاءك هو رسول الله؟ تقول لي ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني حقا. أقول نعم، من رآني، من رأى النبي على هيئته، لكن أنت قد لا تعرف هيئة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيك الشيطان يقول لك أنا رسول الله، لكن الهيئة الحقيقية لرسول الله لا يتمثل الشيطان فيها، لكن يتمثل الشيطان في غيرها، فيقول لك أنا رسول الله وقد أحللت لك ما حرمت عليك، قد أحللت لك لحم الخنزير. واضح؟ هذا لا يجوز. لما؟ لأن النبي حرمه في اليقظة، كيف يحله مناما؟ لذلك ابن سيرين ابن عباس كان إذا جاءه رجل يقول له إني رأيت رسول الله في المنام، قبل ما يقول له شفت إيه يقول له صفه لي، قال رأيت رسول الله في المنام، قال صفه لي، قال ليس له لحية، قال اذهب فإنه شيطان يلعب بك. الله يحمش، ليس له لحية إيه؟ أنت مجنون، ليس له لحية، مفهوم؟ فقال اذهب فإن الشيطان يلعب بيك. الشيطان بيقول له أنا رسول الله وجاي له إيه من غير لحية يعني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به، لكن لا يتمثل في الصورة الحقيقية، واضح؟ التي هي ثبتت عندنا بالنصوص، شعره كيف، عينه كيف، ده حتى الصحابة أثبتوا العنفقة، الشعر هذا اللي ما بين الشفة الأخيرة واللحية شكلها عامل إزاي، مفهوم؟ إذا كنت تعرفها ثم نتكلم بعد ذلك عن الرؤية. ما الذي قال لك به؟ والله قال لي إني أحللت لك ما حرمت. اعلم أن هذا إيه؟ أن هذا شيطان. لذلك لا يحتج، الرؤى لا يثبت بها جرحا ولا تعديلا ولا حكما، إلا إذا كان هناك حكم في الشرع وجاءت الرؤية موافقة لذلك فتكون استئناسا لا أصلا. يعني مثلا، حاضر، مثلا رجل جاء لابن عباس فقال له ابن عباس حج متمتعا، هذا حديث صحيح الإمام البخاري، حج متمتعا، فبعد أن حج فجاءه في المنام قائل أن قال له قد قبل حجك، قبل حجك، فجاء الرجل إلى ابن عباس، هذا الحديث صحيح البخاري، فقال إني رأيت كذا وكذا، فقال ابن عباس الله أكبر، سنة رسول الله. قال ابن حجر معلقا ويستأنس بهذه بالرؤى إذا كانت ثابتة ثبوتا في الشرع، لأن في الشرع التمتع هو الواجب، التمتع هو الواجب، واضح؟ فلما رأى هذا إذا جاء هذا استئناسا، ولكن الحكم الشرعي ثابت. أما أن يأتي في الرؤية فينهاك عن شيء قد أبيح لك فلا تحتج بها. يعني مثلا ابن حزم كان بيتكلم في الصيام في كتاب المحلى، وبيتكلم في أمر القبلة، هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في الصيام وهما الاثنين صايمين؟ ابن حزم يقول نعم جائز، فإن النبي فعل عليه الصلاة والسلام وكان يقبل وهو صائم. فبيرد على الذين يقولون بأنه لا يجوز، وممن رد عليهم واحد بيقول إيه؟ قال لا يجوز تقبيل الزوج لزوجته في الصيام، فإني رأيت رسول الله في المنام وهو معرض عني، بيدي له ظهره يعني. قال يا رسول الله لما تعرض عني؟ قال أنت الذي تقبل وأنت صائم. قال ابن حزم فإن هذا من الهزيان، شوف ده جنون، فإن القبلة للزوجة ثابتة للنبي في اليقظة، فكيف تنسخ في المنام؟ هو النسخ يدخل في المنام، مفهوم؟ فالأحكام الشرعية لا تثبت بالمنام إلا إذا جاءت استئناسا لحكم ثابت، كذا ليس بجرح ولا تعديل. يعني مثلا لا يقال بأن الرجل مبتدع، ليه؟ لأنك شفت في المنام بأنه مبتدع، لا، المنام لا يثبت به جرحا ولا تعديلا. يعني ابن كثير مثلا ذكر الرواية عن يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا الشافعي كذا وكذا، قال الشافعي، قال ابن كثير وقد اعترض بعضهم على تضعيف الرواية، قال فإني رأيت في الشافعي في المنام يقول أنا ما حدثت يونس بن عبد الأعلى بهذا. قال ابن كثير ولا تطرد الأسانيد بهذا الهزيان برضو، فإن يونس بن عبد الأعلى صاحب الشافعي وهو إمام ثقة وقد أخبرنا بالرواية وجب قبولها ولا ترد بالمنامات. ما هو لو كان بقى الجرح والتعديل والقبول والرد في المنام يبقى خلاص يبقى الله يرحم بقى كتب الجرح والتعديل والعلل. يبقى نسأل الإمام أحمد مثلا عن رجل ماذا تقول فيه؟ استناني لما أنام النهاردة أشوف لك فيه إيه؟ ها؟ لا طبعا. يعني واحد تبليغي بيقول لي إيه؟ شفت رأيت الألباني كأن وجهه أسود. قلت له طبعا لأنه يبدعك. هتشوف وشه إيه يعني؟ حاسس تشوف وشه أبيض منور يعني؟ الرجل بيبدعك ليل نهار. ماذا تريد أن ترى؟ مفهوم؟ فلا يثبت بها حكما شرعيا ولا جرحا أو تعديلا. تفضل. كان التفسير التفسير وهذا وارد في الكتاب والسنة. إذا تقرأ صفة النبي عليه الصلاة يبقى تقرأ صفة النبي عليه الصلاة يبقى كتب تجيب مثلا كتاب اسمه إيه؟ اسمه الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة، صفته إزاي، هيئته إزاي. هات كتاب مثلا البغوي كتب في الشمائل. ما هو أصبر بس. أيوة ما هو لا يتمثل به لكن في هيئته هو. عشان تعرف بقى هيئته هو لازم تعرف أوصاف، صحيح كده؟ فيجي مثلا في كتب الشمائل يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان شكله كذا، أوصافه كذا، أوصافه كذا، وهو فأنت قرأت هذه الصفات رأيته في المنام، إذن هذه هي تطبيق الصفات التي أنت رأيتها. الشيطان لا يتمثل بهذه الصفة، لكن أنت لا تعرفه. واحد مثلا أنت لا تعرفه ولا تعرف هيئته ولا تعرف شكله، وقال لك أنا من طرف أبو عبد الله اديني 100 جنيه، أنا بقى من طرف أبو عبد الله اللي اسمي أسامة، أنا أسامة، أنت لا تعرفه ولا تعرف شكله ولا تعرف هيئته، مفهوم؟ فإذا أردت أن تقول نعم هذا هو الرسول فينبغي أن تعرف إيه؟ أن تعرف صفاته. إذن ينبغي أن ترجع إلى الصحابة كيف كان صفة النبي عليه الصلاة والسلام. دي محلها كتب الشمائل، في الشمائل لابن كثير، في الشمائل للإمام الترمذي بتحقيق الإمام الألباني، في الشمائل للإمام البغوي وهو أوسعهم، واضح؟ جزاكم الله خيرا. ونكمل إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله كتاب عقيد السفيان. السلام عليكم ورحمة الله.